الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن من أعظم أركان الإسلام ومبانيه العظام الزكاة، فقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا من ما منع أو فرق بين الصلاة والزكاة، فمن منعها قاتله الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى يؤدونها، حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، كانوا يؤدونهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم من أجله. فالزكاة من أركان الإسلام العظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقد أجمع أهل العلم على أنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها، وعلى قتال من منع إخراجها. وقد فرضت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها ولجبايتها ولإيصالها إلى مستحقيها، واستمر عمل الخلفاء من بعده على ذلك. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن، أخبره أن يعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة، وهي الزكاة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس، وحصنات له من الآفات، وعبودية لله سبحانه وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير للنفوس وتطهير الأموال وتعبد الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. والزكاة حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، ولا تجب الزكاة إلا بشروط خمسة. إلا بشروط: الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا زكاة عليه في ماله، ولا يشترط التكليف للزكاة. فمثلا لو كان عند صبي مبلغ من المال، عنده 10,000 من الريالات، فإنه تجب عليه الزكاة إذا توفرت الشروط، ولا يشترط لها أن يكون بالغا، أو يشترط لها أن يكون عاقلا. يشترط الإسلام، ويشترط للزكاة الحرية، ويشترط للزكاة أن يكون الملك تاما، يعني أن صاحب الزكاة ينتفع به ويتصرف في هذا المال. أما لو كان هذا المال مفقودا، لا يعرف أين فقده وهو صاحبه لكن لا يدري، هذا ليس ملكا تاما، فهو لا بد أن يملك المال ملكا تاما. ويتعلق به استقرار هذا المال، بأن لا يتعلق به حق غيره. فالمال الذي لم تستقر ملكيته فإنه لا تجب فيه الزكاة. والشرط الذي يليه من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، أن يمضي حول وسنة وعام على ملكه لهذا المال، وهذا محل إجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. هذا من الشروط المجمع عليها. متى يبدأ الحول؟ متى يبدأ الإنسان يحسب بداية الحول على ماله؟ يبدأ الحول من بلوغ النصاب. إذا ملك النصاب وبلغ النصاب بدأ الحول، وهذا هو الشرط الذي يليه وهو بلوغ النصاب، وهذا محل إجماع كما حكاه ابن حزم وابن قدامة رحمهم الله تعالى. فإن هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، بأن يبلغ الحول. فإنه إذا لم يبلغ الحول فإنها لا تجب الزكاة. فمثلا لو كان عنده 100,000 فتصرف فيها قبل مضي الحول عليها، فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأنه لم يمضي عليه الحول. وكذلك ما ينبه عليه أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة، وهي تجب في 5 أشياء: تجب في الذهب والفضة، ويدخل فيهما الأوراق النقدية، أو تدخل الأموال أو الدراهم والدنانير، تدخل فيهم الريالات، العملات يتعامل بها الناس في هذا الوقت. فهذه الريالات والدراهم أو الدولارات فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة، فإن لها ثمن، فهذا ما تجب فيه الزكاة: الذهب والفضة، المعدن والركاز، عروض التجارة، الزروع والثمار، بهيمة الأنعام. هذه 5 أشياء تجب فيها الزكاة. وأغلب الناس يتعاملون بما يتعلق بالدينار والدرهم والريالات، لا أنهم يتعاملون بعروض التجارة أو بالزروع والثمار، فإن هؤلاء ليسوا هم الكثرة الكاثرة من الناس. أكثر الناس يعنيهم ما يتعلق بالأموال التي تتداول بين أيديهم أو في أيديهم، وهو ما يسمى بالنقد. هذا النقد هو الذي سوف يكون الكلام عليه، وهو ما يتعلق بالنقد. وزكاة الذهب والفضة هذا من الواجبات، ولا بد أن يعلم المسلم كم النصاب حتى يخرج. بعض الناس لا يعرف قيمة النصاب، قد يملك 1,500 أو 2,000 ريال لا يظن أنه تجب فيها الزكاة. لا، هو لا بد أن يعلم أن هذا المال الذي ملكه يجب فيه الزكاة أو لا يجب فيه الزكاة. فإن لم يكن يعرف أو يعلم فليسأل أهل العلم ويتبصر. وقد نص أهل العلم على أن نصاب المال للذهب هو 20 مثقالا، وهذا بالإجماع كما حكاه الشافعي. وهذه 20 مثقال تساوي 85 جراما من الذهب الخالص، بما يسمى بعيار 24. يعني عيار 24 هذا معروف بأنه ذهب خالص. فإذا كان يملك 85 جراما من الذهب الخالص، وتوفرت فيه الشروط الماضية، مسلما، ملك تام، ومضى عليه الحول، وعنده أكثر من 85 جرام من الذهب فأكثر، فإن هذا وجب عليه الزكاة فيه. ونصاب الفضة 200 درهم، وهذا بالإجماع حكاه غير واحد، وهي تساوي 595. 200 درهم هذا نصاب الفضة، كم تساوي؟ تساوي 595 جراما من الفضة. فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغت النصاب. فالذهب إذا بلغ 20 مثقالا، والفضة إذا بلغت 200 درهم، فيكون فيهما ربع العشر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر، وهذا حديث في صحيح البخاري وهو حديث مشهور، فهو يأخذ ربع العشر إذا كان عنده هذا النصاب من الذهب أو الفضة. فإن كان عنده أموال ونقد ودراهم وريالات فإنه ينظر في الأحظ للفقراء، أي النصابين أدنى فإنه يأخذ به. وهذا الذي ذكره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنه ينظر الأحظ وهو الأقل، يعني أدنى النصابين، وغالبا أنه يكون نصاب الفضة، فهو ينظر في قيمة جرام الفضة وجرام الذهب. فمثلا لو قيل أن جرام الذهب 10 ريالات فتضرب هذه 10 في 85 فيكون المجموع 850. وكذلك نذهب إلى الفضة، فلو كان أن جرام الفضة يساوي ريالا فيضرب هذا الريال في 595 فيكون الناتج 595. فالأدنى والأحظ للزكاة وللفقراء أن يخرج بنصاب الفضة. وفي وقتنا هذا إذا نظر في الذهب والفضة وجد أن الفضة هو الأحظ أو الأدنى في إخراج الزكاة، وهو في هذا الوقت وفي هذا العام ما يقارب 1090 ريالا. فإذا كان هو يتفاوت أحيانا، التفاوت يكون يوميا باختلاف الأسعار، فالمسلم يسأل أهل الذهب إن كان يعرف يحسب ويجمع، ولا يسأل اختصاص وأهل الفقه وينظر. إذا كان عنده 1000 وتقريبا 1090 وما جاء حولها فإنه يخرج زكاته، يقسمه على 40 والناتج هو ربع العشر، فيزكي به. فلو كان عنده 10,000 فيقسمها على 40، فالناتج هو الواجب عليه في الزكاة. هذه بعض التي تتعلق بشروط الزكاة وما يتعلق بها. أحيانا قد يكون للإنسان مال عند غيره، يعني قد أدان غيره وأحسن إلى أخيه بأن سلفه وأقرضه، فهل تجب عليه زكاة ذلك الدين أو لا تجب عليه زكاة ذات الدين؟ ينظر في المدين، إن كان يستطيع أن يؤدي الدين فإنه يؤخذ، فإن الدائن الذي دفع إليه هذا الدين فعليه يزكي، لو يستطيع أن يحصل ماله يستطيع يحصل ماله. أما إذا كان لا يستطيع وذلك الرجل معسر أو أنه من المماطلين، فالذي رجحه عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الزماز رحمه الله تعالى وبعض المجامع الفقهية، أن الدائن إذا قبض ماله استأنف به حولا جديدا، والقول الآخر أنه يزكيه لعام واحد فقط، وهذا قول فيه احتياط يزكيه لعام واحد. ولكن لو قال لا المال ليس بيدي وهذا رجل مماطل ولم أحصله إلا عن طريق المحكمة، فلما رفعت الدعوة إلى المحكمة حصلت مالي فكيف أزكيه وهو لم يكن في ملكي؟ فيقال نعم، هذا قول كثير من أهل العلم وقول جمع من المحققين، أنه لا تجب عليك أداء هذا زكاة هذا المال. لو كان الرجل عليه دين هل تجب عليه الزكاة؟ فإنه ينظر في دينه، إن كان يحيط بماله أو ينقصه عن النصاب فهو في هذه الحال لا تجب عليه الزكاة، وهذا عليه جمهور أهل العلم، لكن شريطة أن يكون هذا قبل وجوب الزكاة. لنفترض أن رجلا عنده 10,000 ريال وقد حلت الزكاة فيها، ثم بعد وجوب الزكاة استدان 50,000، ثم صاحب الدين صار يطالبه، فهل نسقط عنه الزكاة في هذه الحالة؟ يقال له لا، الزكاة لا تسقط عنك لأنها قد وجبت عليك قبل، لكن لو أنها لم تجب الزكاة وأحاط الدين بمالك أو أنقصه عن نصابه فإنه لا تجب عليك الزكاة. فالأصل عدم وجوب الزكاة، والدين لا يمنع ذلك. والمال الحرام الذي كسب مالا حراما عياذا بالله فإنه لا تجب فيه الزكاة، بل يجب عليه أن يتخلص منه برده إلى صاحبه أو بدفعه إلى الجهات المختصة، وهو ما يتعلق بالحساب تبرئة الذمة. إذا عرف صاحبه فإنه يجب عليه أن يرده، إذا لم يعرف صاحبه فإنه يتخلص منه بنية التخلص، لا بنية الزكاة ولا بنية الصدقة ولا بنية دفع الشيء عن ماله، إنما يريد أن يتخلص من هذا المال الحرام إذا لم يهتدي إلى صاحبه. فالمسلم ينتبه إلى أحكام الزكاة وما يتعلق بها، فإن هذا ركن من أركان دينه، يجب على المسلم أن يتبصر وأن يتفقه وأن ينظر. والذهب الذي يكون عند النساء في البيوت في حليهن فإن هذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، فإنه ليس في الحلي زكاة. وهذا قد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد قال الإمام أحمد فيه: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زكاة في مثل هذا. والمسلم ينتبه إلى أحكام الشريعة. وكذلك الذي يتاجر مثلا عنده عمارة يؤجرها، فهل تجب الزكاة فيها؟ تجب الزكاة في ريعها وفي ثمرتها، إذا اجتمع عنده هذا المال ضمه إلى المال الذي عنده وأخرج زكاته. والسيارات والبيوت التي يملكها هذه لا زكاة فيها، هذه لا تجب فيها الزكاة. فالمسلم يحتاط لنفسه ويتعلم أحكام دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الموفقين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.